بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة إخراج شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين للمنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، وكان هذا الشرح من 25 من شهر ربيع الأول من عام 1400 من الهجرة إلى اليوم 3 من شهر جمادى 2 من نفس العام. نسأل الله سبحانه الأجر والمثوبة للشيخ والعلم النافع والعمل الصالح للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والآن مع الشريط الأول من هذا الشرح.
هذه لا بد منها إن شاء الله، الحفظ والمناقشة. ثم نبدأ بهذا المتن القصير البيقونية، فنقول: اعلم أن علم المصطلح علم مهم، ينبغي لكل طالب علم أن يلم به ولو ببعض الشيء. وأما قول من قال من الناس إن علم المصطلح لا داعي له اليوم لأن الأحاديث قد دونت والعلماء تكلموا على الصحيح والضعيف وبيّنوا كل واحد منهما وبيّنوا أحكامه، فهذا قول لا أساس له من الصحة. فهذا العلم، علم المصطلح، لا زال قائما ولا زالت أهميته موجودة. واعلم أن فائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وموضوع وغير ذلك. وذلك أن الشرع كما نعلم جميعا نقل إلينا نقلا بأدلته من الكتاب والسنة. أما الكتاب العزيز فقد حفظه الله عز وجل وتلقاه الناس صاغرا عن كابر، وتواتر تواترا لفظيا ومعنويا لم يوجد له نظير في الكتب السابقة. ولهذا لم تتطاول عليه ولله الحمد أيدي التحريف، بل كان محفوظا. حتى من حاول أن يحرف معنى القرآن فإن الله تعالى يقيض له من يصده ويبين عدوانه على كتاب الله عز وجل. أما التحريف اللفظي فما علمنا أن أحدا من الناس حاول أن يحرفه، أي بأن يغير كلمة بكلمة أو ما أشبه ذلك، إلا ما ينقل عن بعض المبتدعة، كما يقال إن بعضهم كان يقرأ وكلم الله موسى تكليما، قرأها هكذا من أجل أن يكون الكلام من موسى لله. وكما قيل عن بعضهم أنه قرأ ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، بدل وهو السميع البصير. ولكن هذه نقول تذكر ولا يعلم لها إسناد، قد تكون صحيحة وقد تكون موضوعة لتشويه أهل البدع. أما معناه، أي معنى القرآن الكريم، فإنه لا شك أنه تعرض له المبطلون الزائغون، وهذا أمر قد ثبت بنفس القرآن. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القرآن الكريم إذن إذا أردنا أن نثبت حكما به، أي إذا أردنا أن نثبت حكما ونستدل عليه بالقرآن، فإننا لا نحتاج إلى نظر في ثبوته. لماذا؟
ثابت.
لأنه ثابت منقول بالتواتر القطعي، يتناقله الصغير عن الكبير. لكننا نحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم، نحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم، لأنه قد يستدل به من يستدل، ولكنه لا دلالة له، لا دلالة فيه على ما زعم. وهذا يكون كثيرا كما يعرفه من تتبع أقوال أهل العلم. أما السنة المطهرة فإنها تحتاج، أو فإن المستدل بها يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول ثبوت سندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ثبوت دلالتها على الحكم. فتكون العناية بالسنة النبوية أمرا مهما، لأنه ينبني عليها الأحكام الشرعية التي كلف الله بها العباد من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وغير ذلك. الخلاصة الآن، المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد فقط. الأخ، ثلاثة أرباع ولا نصف؟ المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو ثبوت ثبوت الدلالة، دلالة القرآن على هذا الحكم فقط. لماذا لا يحتاج إلى ثبوت السند؟ لأنه نقل إلى ناقلا متواترا قطعيا ليس فيه شك. طيب، المستدل بالسنة يحتاج نظرين، الأول أو لشيئين. الأول كيف؟ طيب نشوف أصحاب النوم. نعم، أي نعم. طيب في صحة النقل، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني إيش؟ لا، هذا داخل في صحة النسبة إلى الرسول. ثبوتها على الحكم إيش معنى؟ ما معنى العبارة؟ ثبوت دلالة الحديث، حطوا بالكم، ثبوت دلالة الحديث على الحكم. إذن ثبوت الدلالة يشترك فيه القرآن والسنة، لا بد من هذا. ثبوت السند أو ثبوت النسبة يختص بالحديث. لماذا؟ لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى، نقله الأصاغر عن الأكابر. ولهذا نكاد أن نقول إن 99% من المسلمين قد حفظوا القرآن، ليس عن ظهر قلب ولكن أدركوه وقرأوه. من هنا نعرف حاجتنا إلى مصطلح الحديث، وأننا بحاجة ماسة إلى علم مصطلح الحديث. وإن كان العلماء الأوائل رحمهم الله وجزاهم الله عن لسان المسلمين خيرا قد تعبوا وهذبوا السنة ونقوها من الضعيف وبينوها، لكن كل إنسان لا بد أن يفوته من الكمال ما يفوته. فنحن نتعلم مصطلح الحديث لعلنا نشارك إخواننا الذين سبقونا بالإيمان والعلم فيما ذهبوا إليه. ثم اعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين. علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، هذا علم الحديث رواية، يبحث فيما ينقل لا في النقل. يعني مثلا جاءنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، نبحث هل هو قول أو فعل، هل هو نعم أو حال، هل يدل على كذا أو لا يدل. هذا علم الحديث رواية، موضوعه ذات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يبحث في ذات النبي عليه الصلاة والسلام وما يصدر من هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال. الأقوال معروفة والأفعال كذلك معروفة، ومنها الإقرار، الإقرار على الشيء يعتبر فعلا. أما الأحوال فهي صفاته كطويل وقصير وأبيض وغير أبيض، نعم، يغضب يفرح وما أشبه ذلك. فهذا يسمى علم الحديث رواية. إذن هو يبحث في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه من قول وفعل وأحوال أو حال. إن جمعت الأول اجمع الثاني: أقوال وأفعال وأحوال أو قول وفعل وحال. لا يتعرض للسند ولا لرجال السند ولا لأي شيء. علم الحديث دراية هو علم يبحث به فيه، يبحث فيه عن أحوال الراوي والمرو من حيث القبول والرد. هذا علم الحديث إيش؟ دراية. علم يبحث به عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. يعني مثلا من هو الراوي المقبول، من هو الراوي المردود؟ المروي، نعم، هذا الحديث ما هو المقبول منه وما هو المردود. وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي، لا يستلزم قبول المرء. لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس فيهم بأس، لكن يكون السند الذي هو الحديث شاذا أو يكون معللا، وحينئذ لا نقبله. عرفت؟ كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يعني يصلون إلى حد القبول والثقة، ولكن الحديث الذي هو المروي يكون مقبولا لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة تؤيده. تباركم جماعة. علم الحديث دراية. الأخ علم يبحث عن من حيث القبول والرد. إذن هل يبحث في الحديث من حيث الدلالة والأحكام أو لا؟ لا يبحث. علماء الحديث دراية لا يبحثون عما يكون في الحديث من أحكام وغيرها. فصار علم الحديث ينقسم إلى، نعم، طيب، علم الحديث رواية. أحمد
يبحث في أفعال
فيما ينسب إلى من أقواله وأفعاله وأحواله. طيب، علم الحديث دراية
عن حال المروي
من حيث القبول والرد. يعني لا يبحث عن الراوي والمروي من حيث الطول والقصر وطول الحياة وقصر الحياة، لا، من حيث القبول والرد. استفدنا من قولنا إنه يبحث عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد أنه لا يلزم من قبول الراوي قبول المروي، وإلا لاستغنينا بقبول الراوي، ولا يلزم من رد الراوي
رد
المروي. واضح؟ كيف ذلك؟ قد يكون السند ثابتا ورجاله ثقات عدولا لا إشكال فيه ولا بأس به، ولكن يكون المروي إيش؟ شاذا أو معللا. طيب، كذلك بالعكس، قد يكون الراوي ضعيفا ولكن الحديث له شواهد من القرآن أو السنة أو قواعد الشريعة العامة، وحينئذ نقبله. ولهذا أحيانا تقبل الأمة الأحاديث المرسلة مع انقطاعها لوجود شواهد لها، وكثير من العلماء يصحح الحديث باشتهاره وقبوله بين العلماء وإن كان سنده ليس بذاك. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن علم مصطلح الحديث علم هام يعرف به الإنسان إيش ما يقبل وما يرد من الحديث، هذه فائدته، فائدة علم المصطلح معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث، لأننا نبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. طيب، علم المصطلح في الواقع علم متعب من جهة ولذيذ من جهة، فمن جهة أنه يجعل للطالب ملكة يستطيع بها أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف، فهو شاق من جهة أخرى، لأن البحث عن أحوال الراوي يحتاج إلى مطالعة الكتب. أي كتب؟ كتب الرجال التي ألفت في هذا الفن. كتب الرجال التي ألفت في هذا الفن إذا قرأ الإنسان فيها ترجمة شخص ليس مبرزا في العدالة أو ليس ظاهرا في الضعف، يجد أن العلماء قد يختلفون فيه، فهذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف وهذا يقول لا بأس به وهذا يقول صالح وما أشبه ذلك. إذن يحتاج إلى تعب في تحقيق هذا الخلاف. فلهذا نقول إن علم المصطلح لذيذ من جهة والثاني وشاق من جهة أخرى، ولكن متى تعلمه الإنسان حصل له فيه خير كثير. لذلك نحن قررنا وبمشورتكم أن نقرأ هذا الكتاب المختصر. مختصر هو 34 بيتا، في ظني أن الرجل السريع الحفظ يحفظها في يوم واحد. نعم، ولهذا محمد واصل إن شاء الله غدا يسمعنا إياها. نعم، ما دام حكمت أنه في يوم واحد نعم فعليك أن تصح الحكم، وإلا نرى شيئا آخر. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هذه آية من كتاب الله عز وجل، آية من كتاب الله، إذن هي من كلام الله، هي من كلام الله. يبتدأ بها كل سورة، كل سورة من القرآن يبتدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنها لا تبتدأ بالبسملة اتباعا للصحابة رضي الله عنهم. ولولا أنها لم تنزل لحفظها الله عز وجل، أي لو أنها نزلت لكانت محفوظة كما حفظت في بقية السور، لكنها لم تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحابة أشكل عليهم هل هي من الأنفال أو إنها سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا بينهما دون البسملة. ولكن لو سألنا سائل هل البسملة في علم الله من كتاب الله أو لا؟ ها؟ لا، في قصدي البسملة في براءة من كتاب الله أو لا؟ لقلنا لا. لماذا؟ لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو كانت البسملة في سورة براءة ثابتة لحفظها الله عز وجل كما حفظها في بقية السور. البسملة كما تشاهدون جار ومجرور ومضاف إليه وصفة. كلا عبد الرحمن، ها؟ نشاهد الآن، طالع جار ومجرور، ها؟ ومضاف إليه وصفة. باسم جار ومجرور، لفظ الجلالة مضاف إليه، الرحمن الرحيم صفة. طيب، كل جار ومجرور لا بد له من متعلق، لأن الجار والمجرور معمول، والمعمول لا بد له من عامل. ولهذا قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. كل مجرور لا بد له من التعلق، إما بفعل كقام، أو معناه كاسم الفاعل واسم المفعول مثلا. طيب، إذن البسملة متعلق بمحذوف، فما هذا المحذوف؟ اختلف فيه النحويون، لكن أحسن ما نقول إن المحذوف فعل متأخر مناسب للمقام، فعل متأخر مناسب للمقام. فمثل بسم الله، ونحن الآن بنقرأ النظم، يكون التقدير بسم الله أقرأ. إذا كان الناظم هو اللي قال بسم الله، بسم الله أنظم، بسم الله أنظم. طيب، وهنا سؤال، لماذا قدرناه فعلا ولم نقدره اسم فاعل مثلا؟ بسم الله ابتدائي مثلا أو ما أشبه ذلك، يعني اسم فاعل أو مصدر، ما قدرنا لا مصدرا ولا اسم فاعل، ها، ولا اسم مفعول، ما قلنا بسم الله منظومي، بسم الله نظمي. نقول قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل إيش؟ الأفعال. الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بدون شرط، وما سواه من العوامل الإسمية تحتاج إلى شرط. هذا واحد. لماذا قدرناه متأخرا؟ قدرناه متأخرا لوجهين. الوجه الأول التيامن بالبداءة بسم الله، ليكون اسم الله هو المقدم وحق له أن يقدم. والثاني إفادة الحصر، إفادة الحصر، وذلك لأن تأخير العامل يفيد الحصر، لأن تأخير العامل يستلزم تقديم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير دال على الحصر. فمثلا إذا قلت بسم الله أنظم، بسم الله أقرأ، يعني لا باسم غيره، لا باسم غيره. فائدتان هما الأخ، نعم، التيامن بالبداء بسم الله، إفادة الحصر. كيف كان ذلك إفادة الحصر؟ لكن لماذا كان مفيدا للحصر؟ أو أخر ما حق التقديم، ما يخالف. طيب، تمام، بارك الله فيه. بقي شيء ثالث، ما هو؟ إن نقدره فعلا مناسبا للمقام. نقدره بذلك لأنه أدل على المقصود لسببين: السبب الأول أنه أدل على المقصود، والثاني أنه لا يخطر ببال المبسمل إلا هذا. لو سألت الرجل الذي قال عند الوضوء بسم الله فماذا التقدير؟ وش يقدر؟ بسم الله أتوضأ. ولو أنك سألت الذي يريد أن يأكل لقال بسم الله آكل كذا. إذن هذا هو المتبادر لذهن من لذهن الفاعل المبسمل، ولا يخطر بباله إلا أنه يبسمل على هذا الفعل الخاص. ثانيا أنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. طيب ضد ذلك لو أن أحدا قال أريد أن أقدر المتعلق بأبتدئ، بسم الله أبتدئ، نقول هذا لا بأس أنك الآن تبتدئ، لكن أبتدئ فعل عام يشمل ابتدائك بالنظم، ابتدائك بالوضوء، فهو عام واضح. وكما قلنا لا يتبادر إلى ذهن المبسط. إذن فنقدر المتعلق عبيد الله في القراءة، لا نريد قاعدة عامة، نقدر المتعلق
متأخرا ومناسبا.
نعم أحسنت. طيب أما اسم الله فالاسم يقول إنه مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من السمة وهي العلامة. أما الوجه الأول فهو مشتق من السمو وهو العلو والرفعة، وذلك الارتفاع المسمى به وظهوره وبيانه. وأما الثاني السمة وهي العلامة، فلأنه أي الاسم علم على مسماه، علم على مسماه. والاشتقاق لا شك أن معرفته تفيد الطالب، لأن الاشتقاق أيضا علم مستقل يا جماعة، علم مستقل يقرب المعنى، يقرب المعنى إلى إلى الذهن. نعم. فالاسم سواء قلنا مشتق إنه مشتق من السمو أو من السمة، يراد به هنا كل اسم من أسماء الله، كل اسم من أسماء الله، أي أنه لا يراد به اسم واحد مع أنه مفرد. لماذا؟ لأن القاعدة أن المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. فإذا كان المفرد المضاف يفيد العموم لازم أن يكون معنى قولنا بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله. ولهذا تجد القائل بسم الله لا يخطر بباله اسما معينا. عندما تقول بسم الله هل يخطر ببالك أن المراد بالاسم هنا الرحمن أو الغفور أو السميع أو البصير؟ أسألكم يا جماعة، ها؟ الرحمن لا وبس. إيش معنى هذا؟ يعني مثلا لو قلت بسم الله هل يخطر ببالك أنك تريد الاسم الواحد اللي هو الغفور، أو تريد كل الأسماء وابن داود؟ إيه إذن يعم. فلذلك نقول الاسم هنا مفرد ولا جامع؟ مفرد يا جماعة. إيه لكن مفرد، وش الجمع؟ أسماء. إيه نعم الجمع أسماء. إذن هو مفرد مضاف، المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. هذه قاعدة. ويدل لهذا قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كان المراد واحدة من النعم لكانت تحصى، لكن المراد جميع النعم. طيب إذن بكل اسم من أسماء الله، أبتدئ بكل اسم من أسماء الله. ألبى هنا هل هي للمصاحبة أو للاستعانة؟ ها؟ شوف يا جماعة، فيه ناس قالوا للاستعانة، وفيه ناس ومنهم الزمخشري قالوا للمصاحبة، قالوا للمصاحبة. الحقيقة الزمخشري نسأل الله لنا وله العافية معتزلي، معتزلي من المعتزلة، عرفتم؟ لكنه جيد عفريت العفاريت، يأتي بالكلمة لا يحس بها الإنسان إطلاقا ولا يدري وش تهتف إليه. يقال عن ابن البلقيني أنه قال أخرجت من الكشاف، الكشاف تفسير القرآن للزمخشري، اعتزاليات بالمناقيش. اللي يخرج بالمنقاش خفي ولا ظاهر؟ خفي جدا. لما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من هذا الفوز؟ يقولها الزمخشري، كلام ما في شيء، ظاهر أنه جيد، لكنه يريد بذلك أن ينفي رؤية الله، أن ينفي رؤية الله، لأن رؤية الله أعظم من أعظم فوزا من أن يدخل الإنسان الجنة وزهد عن النار. أنت إذا قرأت هذا ما تظن هذا الشيء. هنا رجح الزمخشري أن الباء للمصاحبة لا للاستعانة، مع أن الظاهر من المبسمل أنه يريد الاستعانة ولا شك، يريد الاستعانة. أي إنسان يقول بسم الله أنا عشان يستعين باسمي على ما أراد، لكن هو رجح الاستعانة المصاحبة، لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله، وإذا كان مستقلا بعمله لا يحتاج إلى استعانة. سبحان الله، يعني من يخطر بباله هذا؟ رجل نحوي رجح أن البال المصاحبة، لماذا؟ وهو رجل ما هو هين، عنده فهم ثاقب عجيب، لكن لهذا السبب، ما دام الإنسان مستقلا بعمله ما يحتاج إلى استعانة بالله. لكن لا شك أن الذي يتعين فيها أن تكون للاستعانة التي تصاحب كل الفعل، فهي في الأصل للاستعانة، وهي مصاحبة للإنسان من أول فعله إلى آخره. ثم قد نقول إنها تفيد معنى ثالثا، وهو التبرك. التبرك إن لم نحمل التبرك على الاستعانة ونقول كل مستعين بشيء فإنه متبرك به، ولكنه لا شك أن الباء تفيد البركة، البركة العظيمة. لو أن الإنسان ذبح ذبيحة ولم يسمي لم تؤكل ميتة، ولو سمى لحلت وصارت ذكية طاهرة ببركة البسملة. لو أنه توضأ بدون تسمية على القول بوجوب التسمية لم يصح وضوء، ولو سمى لصح. إذن لا ود فيها بركة أيضا، ففيها تبرك واستعانة ومصاحبة. طيب، وبسم الله، الله علم على الذات العلية، على ربنا عز وجل، علم خاص بالله لا يسمى به غيره، وهو مشتق من إله، مشتق من إله، احطوا بالكم يا جماعة، لكن حذفت الهمزة وعوض عنها أل فصارت الله، وقيل مشتق من الإله، وأن أل موجودة في بنائه من الأصل، وحذفت الهمزة للتخفيف كما حذفت من الناس وأصلها الأناس، ومن شر وخير وأصلها أشر وأخير، معلوم؟ على كل حال هي علم على الله عز وجل لا يسمى به غيره. وما معناه؟ تكلموا فيها كثيرا، لكن أحسن ما قيل فيها إنها من الألوهية، وهي التعبد بحب وتعظيم. يقال أله إليه أي اشتاق إليه وأحبه وأناب إليه وعظمه، فهي مشتقة من الألوهية وهي المحبة والتعظيم. نعم. يقال عند العامة أنا واله على فلان، وش معنى واله عليه؟ يعني مشتاق إليه، يعني أنا مشتاق إليه. فهي في الحقيقة من الألوهية أي العبودية بمحبة وتعظيم وعليه، فيكون إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه كذا أي معبود. وهل فعال تأتي بمعنى مفعول صاحب الربعة؟ ها؟ مثل لا غير هذه، لأن هذه هي التي تحتاج إلى استدلال. أصبر عبد الله إن شاء الله يمكن يحضر معنا شوي. إيه بدنا، لا بدنا. طيب نعم، فراش بمعنى مفروش، وغراس وبناء بمعنى مبني. طيب إذن الإله أو الله بمعنى المعبود، المعبود تألها ومحبة وتعظيما. الرحمن صفة لله، وهو اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله يدل على الرحمة، يدل على الرحمة. والرحمة صفة انفعالية، صفة انفعالية، لا يستطيع الإنسان أن يحدد معنى الرحمة. لأني أقول لكم كل صفة انفعالية لا يمكن أن تحدها بأحسن من لفظها، عرفتم؟ جميع الذين حددوا الرحمة إنما يحدونها بآثارها، لأنها صفة انفعالية. أنا مثلا أرحم الصغير، وش معنى أرحم؟ ها؟ لا، العطف من آثار الرحمة. ها؟ هي أوضح، هي دلالتها على معناها أوضح من غيره. لو تقول أعطف عليه كان العطف من آثار الرحمة، أحن إليه كذلك، أرفق به كذلك، من الآثار. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، وهو كتاب معروف، أنكره بعض العلماء، قال لا يمكن أن ابن القيم يؤلف مثل هذا الكتاب لأنه مملوء بأشياء. ذكر للمحبة أكثر من 20 تعريفا. المحبة وش المحبة؟ المحبة قال الميل، الميل للمحبوب. طيب الشوق إلى المحبوب، عدد أكثر من 20 تعريف، ما يحتاج أن نعده. المحبة هي المحبة. لو تطلب كل لفظ تريد أن تحدها ما حددتها بمثلها. الغضب، مش الغضب؟ نعم هذا المعنى، لكن التعريف الغضب وش تقول؟ الغضب والله احمرار الوجه وانتفاخ الأوتاج وتشريط العين، تشريط العين يعني يظهر فيها شرائط حمر. نعم، وترمي بشرر. ايش وش يكون هذا؟ هذا غضب، هذا آثار الغضب. إذن الرحمة لا يمكن أن نحدها، بل نقول هي صفة معلومة المعنى مجهولة الكيفية بالنسبة لمن؟ لله عز وجل. بالنسبة لله صفة معلومة المعنى مجهولة الكيفية. طيب معلومة الآثار، ها؟ الرحمة معلومة الآثار. نعم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، كل ما بنا من نعمة فهي من الله من رحمته. طيب إذن الرحمن إيش هو؟ لا الرحمن، لا لا، سؤال خاص يا جماعة، التخصيص يكون بالاسم وبالإشارة، انتبهوا إلى أشارت معناه أني نعم، اسم من أسماء الله يدل على إيش؟ على صفة الرحمة. ما هي الرحمة؟ لا بسم الله ما تكون انفعالية، هي في الأصل صفة انفعالية، نعم تعرف بآثارها، تعرف بآثارها. طيب
مجهولة الكيفية،
نعم صح، مع هي بالنسبة لله صفة معلومة المعنى والأثر مجهولة الكيفية. طيب الرحيم، الرحيم أيضا اسم مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، لكن هل هو بمعنى الرحمن أو يختلف؟ قال بعض العلماء إنه بمعنى الرحمن، وعلى هذا فيكون مؤكدا، مؤكدا لا كلاما مستقلا. حطوا بالكم يا جماعة، قال بعض العلماء إنه بمعنى الرحمن فعليه يكون إيش؟ مؤكدا، يعني لا نستفيد منه إلا التأكيد فقط، وإلا في المعنى واحد. ولكن بعض العلماء قال لا، المعنى يختلف، ولا يمكن أن نقول إنه بمعنى الرحمن لوجهين. الوجه الأول أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، كلام معلوم، الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، يعني معنى إذا وجدت كلمة وقال إنسان هذه مؤكدة للي قبلها، نقول لا، الأصل أنها مؤسسة، يعني أنها كلام تفيد شيئا مستقلا غير الأول لا مؤكدة، هذا الأصل. وذلك لأن الأصل في التوكيد الزيادة، المؤكد زائد، والأصل في الكلام عدم الزيادة. فنقول ليست للتوكيد لسببين، السبب الأول أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. طيب وش معنى التأسيس؟ أي الأصل في الكلام التأسيس، وش معناه؟ طيب إيه، يعني له معنى مستقل، أن له معنى مستقل عما قبله، لا التوكيد لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدا، والأصل من الكلام يفيد معنى جديدا. انتبهوا يا جماعة، هنا ستكون الأسئلة إن شاء الله مركزة على الذي نظن أن النوم يداعبه، نعم. طيب السبب الثاني أو الوجه الثاني أنه ليس للتأكيد، اختلاف بناية الكلمة، اختلاف بناية الكلمة. كيف اختلاف بناية الكلمة الأخ؟ نعم أنت. الأولى على فعلان والثانية على فعيل، فالبناء مختلف. والقاعدة في اللغة العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، عرفتم؟ إذن لا بد أنه مختلف. فما وجه الخلاف؟ قال بعض العلماء وجه الخلاف أن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، لأن رحمة الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة، فالعامة لجميع الخلق والخاصة للمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والدليل على أنها خاصة بالمؤمنين الأخ، أي نعم، ما وجه الدلالة على أنها خاصة بالمؤمنين؟ لا، من المحسنين، نعم نشوف، نعم المعمول، يعني تقديم المعمول يدل على الحصر، كان بالمؤمنين لا بغيرهم رحيما، فيقول الرحمن ها يراد بها الرحمة العامة، والثاني الرحمة الخاصة. هذا وجه. وبعضهم قال لا، الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل، فمعنى الرحمن يعني ذا الرحمة الواسعة، ذا الرحمة الواسعة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. والمراد بالرحيم إيصال الرحمة إلى المرحوم، فيكون الرحمن ملاحظا فيه الوصف، والرحيم ملاحظا فيه الفعل. عرفت يا أخ؟ نعم، التثاؤب من الشيطان. عرفت؟ ماذا قلنا في الفرق؟ ذكرنا للعلماء رأيين. الرأي الأول يوسف، علمه علمه، حط بارك جزاك الله خير، انتبه. طيب، كيف الرحمن صفة عامة للمؤمنين؟
الرحمن
عامة للمؤمنين،
عامة لجميع الناس، والرحيم للمؤمنين.
نعم.
وقال أهل العلم أن الرحمن هي صفة والرحيم هي الفعل.
يعني الرحمن ملاحظ فيه الصفة والرحيم ملاحظ فيه الفعل. في قول ثالث أنهما إيش؟ بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد. طيب باركم يا جماعة. إذن الأقوال كم؟ ثلاثة. والأقرب عندي والله أعلم القول الأول، أن الرحمن يلاحظ فيه الصفة، يعني ذو الرحمة الواسعة، لأن كلمة فعلان دائما تدل على الامتلاء، مثل غضبان، سكران، ريان وما أشبه ذلك. وأما الرحيم فيلاحظ فيها إيش؟
الفعل.
يلاحظ فيها الفعل، أي الموصل رحمته من يشاء. انتهى الكلام الآن على البسملة، وإنما أطلنا فيها الكلام لأن البسملة كما تعرفون تأتي في كل كتاب. أتت في الكتاب العزيز كلام الله رب العالمين عز وجل، وأتت في غيره، فينبغي للإنسان أن يحيط بها علما حتى إذا جاءته في أي موضع وإذا لديه علم. طيب، إذا قال قائل لماذا، كيف يبتدئ المؤلف هذه القصيدة بالبسملة وهي من الشعر؟ نقول لأن هذا الشعر ذو بال، يعني أنه يهتم به، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني أقطع البركة، ما في بركة. ولأن هذا النظم نظم علم شرعي أو وسيلة إليه، فيحسن أن يبتدأ فيه بالبسملة. أما إنسان يبدأ بشعر يصف فيه النساء أو الخمر أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما نقول لا يحسن أن تبدأه ببسم الله، لعل الله ينزع البركة منه، لأنه لا خير فيه. أما شيء نافع فإنه ابتدى فيه ببسملة. كذا يا شاكر، وين رحت؟ وش قلت؟ اي نعم، مش معنى له بال.
اما الشعر الذي يوصف فيها النساء او الخمر فلا يبدا بسم الله لعل الله ان ينزع منه.
اي طيب، جيد. يقول المؤلف رحمه الله: ابدا بالحمد مصليا على. قوله ابدا بالحمد يوحي بأنه لم يذكر البسملة. عرفتم؟ لنقول أبدأ بالحمد، لو بدأ بالبسملة لكانت البسملة هي الأولى. ولهذا يشك الإنسان هل المؤلف ابتدأ النظم بالبسملة أو لا، لكن الشارح ذكر أنه ابتدأ بالبسملة، وبناء على هذا، أي بناء على أنه ابتدأ الكتاب بالبسملة، تكون البداءة هنا نسبية. أبدأ بالحمد بداءة نسبية. كيف بداءة نسبية؟ أي بالنسبة لدخوله في موضوع الكتاب أو في صلب الكتاب. معلوم. وقوله بالحمد مصليا، أبدأ بالحمد مصليا، مصليا حال لا شك، يحتمل أن تكون من فاعل أبدأ يعني حال كوني مصليا، ويكون المؤلف قد بادى بالحمد متلبسا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون حال من الفاعل، من فاعل المصدر وهو الحمد إذا جعلناه مصدرا. فما هو الحمد؟ الحمد قال العلماء إنه وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. حطوا بالكم يا جماعة، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، فإن وصفه بالكمال لا حبا وتعظيما ولكن خوفا ورهبة سمي ذلك مدحا لا حمدا، سمي مدحا لا حمدا. فالحمد لا بد أن يكون مقرونا بمحبة المحمود وتعظيمه. طيب، فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء. وقول المؤلف بالحمد لم يذكر المحمود، ولكنه معلوم بقرينة الحال، لأن المؤلف مسلم، فالحمد الواقع من المسلم يتوجه إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذن بالحمد لله عز وجل، وهو أهل لأن يحمد ويثنى عليه سبحانه وتعالى، لأنه جالب النعم ودافع النقم، ولأنه ذو الكمال المطلق على الإطلاق، فهو مستحق لأن يحمد بالحمد لله. مصليا على محمد، وش قلنا في مصليا إعرابه؟ حال. وما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب الثناء عليه، طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى إذا وقعت من البشر الداعي، أما من الله فهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا هو أحسن ما قيل فيها، وهو قول أبي العالية وتلقاه الناس بالقبول. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، صلاتنا نحن على النبي طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى، عرفتم؟ وأما من قال إن الصلاة من الله الرحمة فإن هذا ضعيف، ضعيف، يضعفه قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، هذا لا يستقيم. والأصل كما قلنا قبل قليل، الأصل في الكلام التأسيس، فإذا قلنا ورحمة صار عطف مماثل على مماثل. فالصلاة من الله هي إيش؟ ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى. الحمد لله، إذا قلنا اللهم صل على محمد صلى الله علينا بها عشرا، يعني نحن طلبنا من الله أن يثني على نبيه مرة واحدة ويثني علينا عشر مرات، نعمة كبيرة ولله الحمد. فإذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الإنسان طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى من الله، والصلاة من الله الثناء عليه في الملأ الأعلى. طيب، محمد خير نبي أرسل، محمد هو أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله اسمين من أسماء الرسول في القرآن الكريم، أحمد ومحمد. أما أحمد فهو نقلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال لقومه إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اختار هذا الاسم إما لأنه لم يوحى إليه إلا بذلك، وتسمية الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية بالنسبة لعيسى، فاقتصر على ما أوحي إليه. وإما لأنه يدل على التفضيل، أحمد اسم تفضيل في الأصل، تقول فلان أحمد الناس، فخاطب بني إسرائيل بأنه أحمد ليبين لهم كماله وأنه أكمل الحامدين، عرفت؟ أما محمد فهو اسم مفعول من حمده، لكن أحمد اسم تفضيل، فلهذا اختاره عيسى إما بوحي أو باختيار من عنده، والأقرب والله أعلم أنه بوحي، وأن الله أوحى إليه هذا الاسم لهذه العلة، أن يتبين لبني إسرائيل أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أحمد الناس، هذه واحدة. وللابتلاء والامتحان، للابتلاء والامتحان، لأن النصارى لعنة الله عليهم قالوا الذي بشرنا به عيسى أحمد، والذي جاء للعرب محمد، وأحمد غير محمد، محمد ما بعد جاء، لم يأتي بعد، محمد لم يأتي بعد، أحمد أي أحمد، نعم أحمد لم يأتي بعد. طيب كيف نقول هذا مشتبه، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشبه منه، كما قال النصارى إن الله ثالث ثلاثة، لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر، نحن جماعة نزلنا الذكر. نقول قولكم إنه لم يأتي هذا كذب، لأن الله قال في نفس الآية فلما جاءهم بالبينات، جاء فعل ماض، قالوا هذا سحر مبين. إذن أحمد جاء ولا ما جاء؟ جاء، ولا نعلم أحدا جاء بعد عيسى إلا محمد، هذا التاريخ. على كل حال أقول إن محمد اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وله أسماء متعددة. قال حسان بن ثابت في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الله عز وجل محمود والرسول محمد. طيب يقول محمد خير نبي أرسل، اللهم صل وسلم عليه، خير نبي أرسل. المؤلف جزاه الله خيرا جمع بين النبوة والرسالة، خير نبي أرسل، وذلك لأنه ما من رسول إلا وهو نبي، لأن النبي مشتق من النبأ، فهو فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، أو مشتق من النبوة، من نبأ ينبو إذا ارتفع، والنبي لا شك أنه رفيع الرتبة، ولا شك أنه منبأ مخبر. ويصلح أن نجعل فعيل بمعنى فاعل، ها؟ يعني أنه منبئ، منبئ منبأ، ها؟ يصلح، هو منبئ ومنبأ، وهو أيضا رفيع الرتبة. فالرسول أفضل من النبي لأنه جامع بين النبوة والرسالة، وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني لا يجعل رسالة إلا في من علم أنه أهل لها، فإذا كانت أعظم الرسالات قد جعلت في محمد عليه الصلاة والسلام، لازم من هذا أن يكون محمد أكمل الخلق، أكمل من أرسل، أكمل من أرسل. ولهذا قال محمد خير نبي أرسل، يعني أرسل إلى الناس. طيب ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ذي اسم إشارة، والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف. تبالوا أنتم ترون في أول الكتب أما بعد فهذا كتاب، أما بعد فهذا اعتقاد، وما أشبه ذلك. هل المشار إليه موجود في الخارج أو موجود في الذهن؟ ها؟ يقول بعض المحشين إن كانت الخطبة بعد الكتاب فالمشار إليه موجود في الخارج لأنه قد وجد الكتاب، وإن كانت الخطبة قبل التأليف فالمشار إليه في الذهن. الله أعلم، لا ندري هل المؤلف كتب الكتاب أولا أو، لكن الأصل أن الشيء على ترتيبه، فإذا تقدمت الخطبة في أول الكتاب فهي سابقة عليه. وبناء على ذلك نقول وذي المشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف. من أقسام الحديث، أقسام جمع قسم، وقسم الشيء يعني جزءه، يعني من أجزاء الحديث. وما المراد بالحديث هنا؟ هل هو علم الرواية أو علم الدراية؟ قل. ها؟ أقول قول المؤلف من أقسام الحديث، هل هو علم الرواية أو علم الدراية؟ الدراية، صح، علم الدراية، لأننا قلنا إن علم الدراية علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. طيب، عدة يعني عدد ليس بالكثير، وكل واحد من هذه الأقسام أتى، أتى يعني أنه جاء به المؤلف، لأن ما هو يأتي وحده، هو كلام لا بد فيه من متكلم. أتى وحده، أتى وحده، شلنا أصبع سامي، أتى وحده، لا الواو حرف عطف، أتى وحده،
أتى فعل معطوف،
نعم، والواو،
والواو معطوف على الفاعل، على أتى وحده فعل معطوف،
ما يستقيم، نعم، الواو والمعية، وحد محول معه، عرفتم؟ وهنا قاعدة، إذا عطف على الضمير المستتر فالأفصح أن تكون الواو للمعية، الأفصح أن تكون الواو للمعية وينصب ما بعدها. فإذا قلت محمد جاء وعليا أفصح من أن تقول محمد جاء وعلي، كل يصلح. لكن إذا أردت أن يكون العطف صالحا إيت بالضمير المنفصل، استمع إلى قوله تعالى أسكن أنت وإيش وزوجك، لو لم تأتي أنت لكان الكلام يكون أسكن وزوجك، أسكن وزوجك. إذن إذا عطفنا، القاعدة إذا عطفنا على ضمير مستتر ها فالأفصح النص على أن الواو للمعية، كل واحد أتى وحده. كم الساعة؟ مناقشة الآن، ما في شيء، مناقشة، مناقشة تحتاج تشكيل تفتيت. نعم، البسملة خالد متعلقة بإيش؟
محذوف.
نعم.
تقديره فعل مناسب متأخر مناسب للمقام.
يقدر فعلا متأخر مناسب للمقام. ما الذي يناسب هنا؟
ونظم بسم الله.
أنظم. أنظم. إذا كان من المؤلف، أما إذا كان مني أنا أقرأ. بسم الله أقرأ. تمام. يقول العلماء إن بسم الله جامعة لجميع أسماء الله. كيف ذلك؟
يعني اللفظ
إن قول بسم الله جامع لجميع أسماء الله، كيف ذلك؟
يعني أن المتكلم عندما يذكر اسم الله عز وجل هو يعني يحضره أن ينطق بسم الله، يعني ما يحضره لفظ نفسه لفظ الجلالة.
نعم لا الأخ نعم مازن مازن
جمع عن الاسم
اي
اسم بسم الله هذا هذا كل اسماء.
طيب لكن على اي قاعده هذا الاساس؟ على اي قاعده قلنا هذا الكلام؟ نعم يا داود صح، لأنه مفرد مضاف والمفرد مضاف يعم كل اسم. ودليل ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي مفردة نعمة لكن لما أضيفت صارت كل النعم. إذا نأخذ من هذا قاعدة المفرد المضاف يفيد العموم. طيب فرق بين العلماء بين الرحمن والرحيم. اي نعم وغير باعتبار الوصف باعتبار الفعل أيهما ترجح؟ الأول. نعم وأنت خالد إيش؟ أي ما خالد أنا ماذا رجحت أنا؟ اللي هي
ان الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار
الفعل. لماذا؟
لان الاصل في الكلام التاسيس.
الاصل في الكلام التاسيس. طيب لو قال قائل هل الله هل لله رحمه على الكافر؟ رحمه في الدنيا وفي الاخره في تعذيبه رحمه للمؤمنين. طيب يقول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ما الذي جاء بالألف سلطان؟ أرسل وثانيا لا أعلم. نعم هذا كلام حجاج اختلف التعبير. نعم للإطلاق يسميها العلماء ألف الإطلاق، ألف الإطلاق إطلاق الروي. طيب قول خير نبي أرسل ما حضرت؟ اي نعم جمع بإيش؟ نبي أرسل. ألا سيقال كل رسول النبي؟ طيب إذن لماذا لم يقول خير رسول أرسل؟ نعم لا أنا أظن ذكرنا لكم بس سابقا بالحقيقة مو بالشرح الأخير. أي لكن إذا قال قائل لماذا لم يقل خير رسول أرسل؟
ليبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
حتى لا يكون تحصيل حاصل.
خير رسول أرسل؟ يقولون إن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة اللزوم، لأن من لازم كونه رسولا أن يكون نبيا كذا. فإذا ذكر اللفظ صريحا كان ذلك أوضح في الدلالة على المقصود. فالجمع بينهما إذن نستفيد منه أنه نص على النبوة ولو اقتصر على الرسالة لم نستفيد النبوة إلا عن طريق اللزوم. وأيما أولى أن يكون اللفظ دالا على المعنى بنصه أو باستلزامه؟ بنصه. هذا هو. هذا هو. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازم عند ذكر النوم لما أعاد البراء بن عازم الحديث قال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، بنبيك الذي أرسلت، لأجل أن يكون دلالة النبوة دلالة نص. هذه من جهة. وأيضا من جهة أخرى أنه إذا قيل خير رسول فإنه من المعلوم أن الرسول يشمل الرسول الملكي والرسول البشري. من الرسول الملكي؟ جبريل. فإذا قلت خير رسول أرسل قد لا يتضح المقام. لكن على كل حال في 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 كتابنا هذا في كلام المؤلف هنا كلمة محمد تخرج جبريل، على كل حال ما يوهم. طيب، ذكر العلماء أن علم الحديث ينقسم إلى نعم ما هو علم الحديث رواية؟ لا، عبد الرحمن علم يبحث عما ينقل. أحسنت، تمام. هذا علم الحديث رواية. طيب، علم الحديث دراية أشرى.
يبحث عن حال المروي الراوي والمروي من حيث القبول والرد.
نعم. طيب، لماذا احتاج العلماء إلى مصطلح الحديث؟
تلقية الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحيح والضعيف.
يعرف ما يقبل وما يرد من الأحاديث. طيب، هل لهذا أهمية بندر؟ يعني مثلا كنا نعرف أن هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، له أهمية؟
لا شك له أهمية.
ما هي؟
يرتبط العمل بالحديث الصحيح.
نعم.
وعدم
عمله. أحسنت، تمام، لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل. طيب، يقولون إن الناظر في القرآن أو إن المستدل بالقرآن له نظر واحد، والمستدل بالسنة له نظران أو عليه نظران. نعم، زكي. يعني ولا يحتاج إلى النظر في
السنة أو الراوي.
نعم.
وأما الناظر في الحديث فإنه
يحتاج
إلى ثبوت الدليل نفسه،
إلى نظر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة نظرين. نعم.
النظر الأول ثبوت الحديث، والثاني ثبوت دلالة الحديث عليه.
وش تقولون؟ صحيح؟ طيب، ناخذ درس جديد ولا هل انتهى الوقت؟ احنا قدرنا اظن ساعه الا ربع. ست ما يمدينا. طيب، ما خلينا ندور غيره. يقول وذي من اقسام الحديث عده. ذي من اقسام الحديث، من اللي ما اخذ؟ نعم، يلا يا امداد. ذي اسم ايش؟ نعم، المشار إليه.
المشار إليه ما هذا في ذهن المؤلف لما سوف يكتبه، أو أنه كتب الكتاب ثم قدم إلى المقدم يشير إلى ما كتبه.
يعني إن كانت الإشارة قبل التصنيف فالمشار إليه ما في ذهنه، وإن كان بعده فإلى الشيء الحاضر موجود في الخارج. نعم، وهي
الإشارة إلى المخاطر، هو بيعتبر أنه صار أمامه بيعتبر المكان أبرز هذا الكتاب، هو المخاطر هو القارئ.
يخاطب هذه، إذا معناها أنه يشير إليه بعد وجوده، بعد وجوده
أو قبل وجوده،
قبل وجوده
باعتبار القارئ يعني
المقابل. ما ظهر لي، ظهر لكم هذا الكلام؟ ها؟
ما هو
نسمع. طيب، قول كل واحد أتى وحده أخذتها ابن داود؟ إيه.
لكن ما في مانع.
لا فيه مانع. أقول وحده، كيف نصبت؟ لماذا نصبت؟ وكل واحد أتى وحده. مفعول إيش؟ مفعول معه. ما فهم مفعول مع من؟ مع من؟ وين المصحوب؟ لأن المواء المعية تدل على المصاحب.
الضمير في
أتى. أتى. يعني هذه الضمير في أتى لما لم يكن بارزا كان المعطوف عليه منصوبا على المعية أولى. ما معنى حده؟
نعم.
أي نعم.
حد الفاصل ده.
أي وش المراد به؟
حدوده.
يعني.
صفاته ومميزاته وخصائصه.
لا يعني ما. نعم.
تعريف.
حده يعني تعريف. طيب. يقول أبدأ بالحمد مصليا. ما الذي نصب مصليا؟ اللي أخذ الجماعة ما حاجة. ما خد ها؟ يلا. حال منين؟
من أبدأ بالضمير
من الضمير في أبدأ. يعني حال كوني
مصليا.
ها؟ رجع لا هو يقول أحمد وأنا
أي
طيب المهم رجعت إلى الصواب الحمد لله. طيب يلا ابن سلامة قوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ما معنى الصلاة؟
الصلاة كانت من البشر فهي دعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
بإيش؟
إذا كانت من البشر يعني صادرة.
إيه.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدعاء.
الدعاء بإيش؟
الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم.
بإيش؟
بالرحمة.
بالرحمة. إيه.
كانت من
الملأ
من الله سبحانه وتعالى فهي للثناء عليه.
الثناء عليه على من؟
محمد
صلى الله عليه وسلم. نعم. اي نعم. طيب.
فإن والملائكة
فإنها
تكون
دعاء
ان الله عز وجل
يعني. تمام. صح؟ إذن من البشر أو من الملائكة يعني طلب الثناء عليه، يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام من أسمائه محمد ومن أسمائه أحمد، فما الفرق بينهما؟ لا اللي وراء
محمد وأحمد.
هي بس الصيغة والمعنى. طيب من أي أنواع؟ سلام عبد الله فاني. ها؟ اسم مفعول. اسم تخطيط صحيح؟ طيب إذن الفرق بينهما أن محمد اسم مفعول وأحمد اسم تفضيل، ما الفرق بينهما في المعنى؟ لا فرق. لا يا أخي سمح. فرق بين اسم المفعول وبين اسم التفضيل صحيح مدلولهما شيء واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى يختلف. هنا أخذت تفضل.
محمد تدل على كثرة الصفات المحمودة في النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أما أحمد فهو تدل على تفضيل عليه الصلاة والسلام أنه أحمد الناس لله سبحانه وتعالى.
أحمد الناس لمن؟
لله سبحانه وتعالى.
محمد الواقع الفعل الواقع
نعم.
لكن أحمد الواقع الفعل الواقع منه لله عز وجل،
يعني هو أحمد الناس لله. طيب ويصح أيضا في أحمد أن نقول إنه مشتقة من اسم المفعول، يعني أحمد يعني هو أحق الناس أن يحمد، يكون محمد حمد بالفعل، وأحمد أي كان حمده على وجه يستحقه لأنه أحق الناس أن يحمد. في أحمد يقول إنها اسم فاعل، يعني هو أحمد الناس لربه، هو أحمد الناس لربه. وهذا والله أعلم هو السر في أن الله ألهم عيسى بن مريم أن يقول مبشرا برسول يأتي بعده اسمه أحمد، حتى يبين لبني إسرائيل أنه أحمد الناس لله وأنه أحق الناس أن يحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقتصر على هذا. الوقت كم الحين؟ نقلنا ذاك اليوم أظن يبدأ الساعة 8، ها؟ يعني ساعة إلا ربع. طيب أظن المناقشة تمت، ها؟ درس جديد. سمعنا عبد الرحمن. نعم البيت الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل.
شذ
ولم يشذ أو يعل.
اصبر شوف. أولها
الصحيح وهو ما اتصل.
نعم.
إسناده ولم يشذ أو يعل.
الأحسن يشذ. يشذ ولم يشذ أو يعل.
أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما قال المؤلف رحمه الله إنه سينظم من أقسام الحديث عدة، وسيأتي بكل واحد من هذه الأقسام وبحده، والحد هو التعريف بالشيء، وشرطه أي الحد أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا، يعني أن الحد يشترط ألا يخرج شيئا من المحدود وألا يدخل شيئا من غير المحدود. لا بد أن في الحد أن يكون مضطردا منعكسا، ومعناه ألا يخرج منه شيء من المحدود وألا يدخل فيه شيء من غير المحدود. فمثلا إذا حددنا الإنسان كما يقولون بأنه حيوان ناطق هذا الحد يقولون إنه مضطرد منعكس، فقولنا حيوان خرج به ما ليس بحيوان كالجماد، وقولنا ناطق خرج به ما ليس بناطق كالبهيم. فهذا الحد الآن تام، لا يدخل فيه شيء من غير المحدود ولا يخرج فيه شيء من المحدود. طيب لو قلنا الإنسان حيوان فقط، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه. إذا قلنا الإنسان حيوان فقط دخل فيه البهيم والناطق، وإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق متحرك، هذا نعم حيوان ناطق عاقل، هذا لا يصح، لأنه يخرج منه بعض أفراد المحدود وهو المجنون. إذن لابد في الحد أن يكون مضطردا منعكسا. طيب لو قلنا الوضوء، الوضوء غسل الأعضاء الأربعة فقط، هذا لا يصح، لابد أن تقول على صفة مخصوصة، لأنك لو غسلت هذه الأعضاء غير مرتبة لم يكن هذا وضوءا شرعيا. طيب ولو قلت الوضوء غسل الأعضاء الأربعة ثلاثا على صفة مخصوصة، لا يصح. ليش؟ لأنه يخرج منه بعض المحدود، يخرج منه الوضوء إذا كان غسلا واحدا. على كل حال الحد هو التعريف، وهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا تعريف، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. وشرطه أن يكون مضطردا منعكسا، أي أن لا يخرج شيء من أفراده عنه ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده. هذه الأقسام، أقسام التي ذكرها المؤلف، يقول أولها الصحيح، أولها الصحيح، وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، ثم عرفه فقال وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عمن فوقه، هذا المتصل، أن كل راو يأخذه عمن فوقه، فيقول مثل حدثني فلان، ونجعلها بالأرقام، حدثني واحد قال حدثني رقم اثنين قال حدثني رقم ثلاثة قال حدثني رقم أربعة، هذا متصل ولا غير متصل؟ ليش؟ لأنه يقول حدثني، كل واحد أخذ عن من روى عنه. طيب ولو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصل، لأنه سقط منه رقم اثنين، فلا بد من أن يكون متصل الإسناد وخرج به المنقطع. المنقطع سيأتي إن شاء الله تعالى بأنه ينقسم، ينقسم إلى أقسام، وسنؤخر الكلام عليه حتى يأتي محله. ولم يشذ أو يعل، يعني لم يكن شاذا ولا معللا. فقول لم يكن شاذا لا بد أن نعرف ما هو الشاذ. الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وإن شئت فقل لمن هو أرجح منه. هذا الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة. الشاذ إذن هو ما يرويه الشاذ، مو بالشذوذ، الشاذ ما يرويه الثقة. عرفناه الآن لمن هو أرجح، قلنا أرجح أحسن من أوثق. الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في العدالة أو في الصدق. هذا الشاذ. فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية من هو أرجح من راويه في العدد أو إيش الصدق أو العدالة، فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدل ولو كان السند متصل. لماذا؟ من أجل شذوذه، من أجل شذوذه. الشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر. مثلا
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.